بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي قال إنه يشترط في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار؟ من الذي قال إنه يجب في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار؟ من قال بهذا من أهل العلم؟ أحمد والشافعي وأصحاب الحديث، ورجح هذا الشيخ الإسلام الشوكاني. ما دليلهم على ذلك؟ حديث سلمان: وألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وحديث جابر عند أحمد. طيب، هل يجوز الاقتصار على الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء؟ نعم، يجوز ذلك، ومن أدلة ذلك حديث أبي هريرة، وقد ذكر أهل العلم أن الاستجمار مجزئ بلا خلاف. طيب، مسألة، هذه المسألة كم؟ الثالثة. طيب، أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أم بالأحجار؟ اختلف فيه أهل العلم. القول الأول أن الاستنجاء بالماء أفضل، وهو قول جماهير أهل العلم، ما دليلهم على ذلك؟ من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، وهذا سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه أنه كان يحمل غلام ماء للنبي صلى الله عليه وسلم يستنجي به. القول الثاني الاستجمار أفضل، أي الاستجمار بالأحجار، وهذا رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أن الماء أفضل، لأنه يطهر النجاسة تطهيرا تاما لا يبقى معها شيء، بخلاف الأحجار فإنه يبقى معها شيء وإن كان معفوا عنه، لكنه يبقى شيء يسير معفوا عنه، لا يطهر إلا بالماء. ولكن لا يكون هذا مدعاة للشكوك أن الإنسان إذا استنجى بالأحجار أو المناديل أو نحوها أنه يقول هذا ما يجزئني. قال الإمام النووي رحمه الله: يجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء، ويجوز عكسه. ما معنى يجوز عكسه؟ يجوز الاقتصار على الأحجار مع وجود على الماء مع وجود الأحجار، أو العكس. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، قال: لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية كان، وأما الحجر فلا يطهر وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. لكن قول لا يطهره هذا في نظر التعبير أنه ما يطهره، بل هو مطهر، الحجر يطهر، إلا أنه يبقى شيء لا يؤاخذ عليه الإنسان ولا يؤثر على طهارته. قال: وبعض السلف ذهب إلى أن الأفضل هو الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزئ. قال ابن حبيب المالكي رحمه الله: لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم الماء، وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف، وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة، والله أعلم. ارجع إلى شرح مسلم إذا أردت الفائدة كاملة. الثالث 163. المسألة الرابعة: ما حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء؟ سيأتي معنا مسألة: هل الحجارة متعينة أم أنها يقوم مقامها غيرها؟ فالإنسان لو كان معه في بيته مثلا في مكان قضاء الحاجة مناديل وعنده ماء، هل له أن يجمع بين الأمرين فينقي أولا بالمناديل ثم يغسل بالماء؟ هذه هي المسألة. أصحاب الموسوعة الكويتية فقهية قالوا بالاتفاق أنه أفضل، لكن هل على هذا دليل؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بينهما، هذا قد نص غير واحد من أهل العلم أنه ليس هناك دليل يدل على الجمع بينهما، مع أنه من حيث الطهارة أفضل من الاقتصار على أحدهما. قالوا أكمل في الطهارة وتنزيه اليد عن الرائحة الكريهة. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: يتطهر بالحجر ثم بالماء، يتطهر بالحجر ثم بالماء، وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يتطهر بالحجر ثم بالماء، وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا، لا شك أنه أكمل تطهيرا. طيب لو فعل ذلك هل يعد من الإحداث في الدين؟ قال شيخنا مقبل رحمه الله: لم يثبت بالجمع بالحجارة والماء شيء، لم يثبت بالجمع بين الحجارة والماء شيء، وذكر أنه لا يصل إلى حد البدعة. قال: لا يصل إلى حد البدعة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب كيف بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن الله يثني عليكم لأهل قباء، فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، ما حاله؟ أي ذكر الحجارة ضعيف، أما الثناء عليهم نعم فهو ثابت. حديث ابن عباس أن الله أثنى على أهل قباء لأنهم يتبعون الحجارة الماء، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه البزار، وفي محمد بن عبد العزيز ابن عمر الزهري، محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما، وهو الذي أشار بجلد مالك، محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما، وهو الذي أشار بجلد مالك. وبين الحافظ في التلخيص ضعف الحديث، وذكر أن الثابت غير الحجارة، غير ذكر الحجارة. قال علامة الألباني رحمه الله في سلسلة ضعيفة الثالث 116 للسلسلة الضعيفة، بعد أن ذكر الضعف في حديث ابن عباس، ضعف حديث ابن عباس مع ذكر الحجارة، قال: الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما، الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما، بين ماذا؟ بين الحجارة والماء، أو المناديل والماء، أو نحو ذلك مما يقوم مقام الحجارة. الراجح عندي أنه لا يشرع الجمع بينهما ولو في المكان الأول، لأنه لم ينقل أيضا عنه صلى الله عليه وعلى وسلم، ولما فيه من التكلف، لأنه لم ينقل أيضا عنه صلى الله عليه وعلى وسلم ولما فيه من التكلف، فأيهما استنجى حصلت السنة، فأيهما إشارة إلى ماذا؟ إلى الماء أو الحجارة، أيهما استنجى به حصلت السنة. قال: فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك، فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك، لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة، والله أعلم. فإن تيسر الأمران معا بلا كلفة فلا مانع من ذلك، لما فيه من تنزيه اليد عن الرائحة الكريهة، والله أعلم. المسألة الخامسة: هل يجزئ الاستنجاء بغير الأحجار؟ هل يجزئ الاستنجاء بغير الأحجار كالقماش ومناديل خشب؟ اختلف أهل العلم في ذلك. القول الأول أن الحجر متعين ولا يجزئ غيره، القول الأول أن الحجر متعين ولا يجزئ غيره، وهذا قول داود وبعض أهل الظاهر، داود من الظاهرية، ووجه عند الحنابلة، ووجه عند الحنابلة. قال النووي يتعلق بالنص على الأحجار، لأنه ورد النص بذكر الأحجار، لكن هل هذا للتعيين أم لأنه هو المتيسر في الغالب؟ لأنه المتيسر في الغالب وليس متعينا. وهناك إشارة في الحديث تدل على هذا، من يستطيع أن يستنبطها أو يذكرها؟ يعني نهيه عن الروثة وعن العظام، فنهي عن الروثة والعظام معناه أن ما عداهما يجوز. قال وألا نستنجي بروث أو عظم، معناه أن ما عداها فإنه يجوز الاستنجاء به. طيب، إذن هذا القول الأول. ما هو القول الأول؟ أن الحجر متعين، قول داود الظاهري وبعض الظاهرية، وقول ووجه عند الحنابلة. القول الثاني أن الحجر ليس متعينا، أن الحجر ليس متعينا، بل كل ما حصل به الإنقاء. كتبت يا محمد، بل كل ما حصل به الإنقاء، أن الحجر ليس متعينا، بل كل ما حصل به الإنقاء، كالخرق والمناديل والورق، وسيأتي تنبيه على الأوراق التي فيها كتابة بعد، كالخرق والمناديل والورق جاز الاستنجاء به إلا ما خصه الدليل. ما هو الذي خصه الدليل؟ الروث والعظم، الروث والعظم. من يعيد لنا القول الثاني الآن؟ أن الحجر ليس متعينا، بل كل ما حصل بالإنقاء فإنه يجوز الاستنجاء به، سواء كان من الخرق أو المناديل أو الأوراق. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. قال النووي رحمه الله: وذهب العلماء كافة، يعني مراده خلاف من ذكر من بعض الظاهرية ووجه عند الحنابلة، وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينا، إلى أن الحجر ليس متعينا، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعنى فيه، كونه مزيلا، وأن المعنى فيه كونه مزيلا، وهذا يحصل بغير الحجر، قال: وإنما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر، وإنما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر، فلا يكون له مفهوم. قال: ويدل على عدم تعيين الحجر، نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العظام والبعر والرجيع، ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه صلى الله عليه وعلى وسلم عن العظام والبعر والرجيع، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقا انتهى. وبنحو كلام شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر بنحو هذا الكلام. إذن الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم بل عامة أهل العلم على أن ما عدا الأحجار فإنه يقوم مقامه في التطهير إلا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من العظام والروث، وأما ما عدا فإنه يطهر كالحجر ويصلح الاستنجاء به. المسألة التي تليها، طيب من يعيد لنا المسائل التي أخذناها الآن؟ المسألة كم؟ الرابعة، ما هي؟ حكم الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء. طيب، وكذلك أيهما هذا قبل، أيهما أفضل الاستنجاء قبل، أيهما أفضل الاستنجاء بالماء أم بالحجارة؟ طيب، والمسألة التي بعدها الجمع بينهما هذا تقدم، هل يجزي الاستنجاء بغير الأحجار؟ هذه المسألة التي هي آخر ما أخذنا، الخامسة. إلهنا سبحانك وبحمدك.